بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا اليوم الرابع من شهر جمادى الأولى لعام 37 بعد 400,000 للهجرة، الموافق للثالث عشر من شهر فبراير لعام 16 بعد 2000 من الميلاد. هذا هو الدرس 51 بعد 100، ولازلنا في التعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازمنا الكلام على الباب 20، باب فضل من علم وعلم. وهذه المحاضرة الثانية، استمع للباب. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فطها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلة الماء، قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي على الترجمة وعلى فضل من علم وعلم، وأخذنا نبذة من كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وتكلمنا على الإسناد، وتكلمنا على الروايات، وأخذنا فائدة ضرب الأمثال في القرآن والسنة، وأمثلة من هذه الأمثال في السنة، وذكرنا بأن هذا الحديث الشريف شرحه طائفة من أهل العلم الكبار، ومنهم الشيخان ابن تيمية وابن القيم، وكان من الممكن أن يأتي به البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. يعني ما أدري لماذا لم يأتي به البخاري في كتاب الإيمان، لم يأتي به البخاري إلا في هذا الموضع في كل الصحيح، وهو له تعلق في كتاب الإيمان، لأنه الحديث فيه مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فالهدى هنا هو الإيمان، وكلام أهل العلم كما سيأتي في هذا المثال أنه في العلم والإيمان. فعلى كل حال، هذا اجتهاد من البخاري رحمه الله تعالى أنه أتى به في هذا المكان فقط. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن ابن القيم رحمه الله تعالى شرحه في عدة كتب، في باب الصيف وفي مفتاح دار السعادة وفي رسالة التبوكية وكذلك في طريق الهجرتين. وشيخ الإسلام أيضا علق على هذا الحديث في مواضع موجودة في جامع الرسائل المجلد الأول، وكذلك في مجموع الفتاوى المجلد التاسع. وأيضا سنأخذ إن شاء الله جل وعلا تعليقة لابن رجب رحمه الله تعالى موجودة في جامع الرسائل. فسنستفتح ونستعين بالله جل وعلا، ونأخذ في البداية قبل ما نقرأ كتاب ابن القيم في الوابل الصيب في بيان هذه الطوائف المذكورة في الحديث، سنأخذ مقدمة من كلامه في كتاب طريق الهجرتين، مقدمة مهمة تتعلق بالقلب الذي قبل هذا الهدى والنور، والقلب الذي لم يقبله، وتتعلق أيضا بإرادة الله جل وعلا ومشيئته، وربك جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار. ومن هذه المقدمة تستطيع أن تحاسب نفسك، تضع نفسك في موضعها مما سنذكره، ستعلم فضل الله جل وعلا عليك وعلى العبد الذي يسر له الهدى ويسر له طريق العلم النافع والعمل الصالح. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في طريق الهجرتين وباب السعادتين: وهو أعلم بالقلوب الزاكية والأرواح الطيبة التي تصلح لاستقرار هذه النعم فيها. انتبه لهذا الكلام لأنه كلام مهم وثمين، وأقرأه شيئا فشيئا. هو جل وعلا أعلم بالقلوب الزاكية والأرواح الطيبة التي تصلح لاستقرار هذه النعم فيها وإيداعها عندها، ويزكو بذرها فيها، فيكون تخصيص لها بهذه النعم كتخصيص الأرض الطيبة القابلة للبذر بالبذر. تخصيص رب جل وعلا عندما يخص بعض عباده بهذا الهدى والعلم النافع، فهو جل وعلا أعلم بالقلوب الزاكية التي هي مستعدة لقبول هذا الهدى والنور. فهو جل وعلا بعلمه وحكمته لا يضع شيئا في غير موضعه اللائق به، بل يضعه في الموضع اللائق به، كما توضع البذرة والحبة في الأرض الطيبة المستعدة لإخراج الثمرة والزرع. فليس من الحكمة، فليس من الحكمة أن يبذر البذر في الصخور والرمال والسباخ. ليس من الحكمة لو لقيت وجدت شخصا يأخذ الحبة والبذرة يضعها في الصخر أو في السباخ في الأرض التي لا تنبت، لقلت هذا مخالف للحكمة وللصواب. فالرب جل وعلا لا يضع هذا العلم والهدى والنور إلا في القلوب التي تصلح لذلك، القلوب الزاكية والأرواح الطيبة. قال: وفاعل ذلك غير حكيم الذي يضع البذرة في الصخر أو في السباخ. يقول رحمه الله تعالى: فما الظن ببذر الإيمان والقرآن والحكمة ونور المعرفة والبصيرة في المحال التي هي أخبث المحال؟ يعني بذرة الإيمان والقرآن والحكمة ونور المعرفة لا توضع في المحال الغير اللائقة التي لا تنبت والتي لا تخرج خيرا، على ما سيأتي في الحديث. قال: فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا. أصلا وميراثا، أصلا يعني ما يلقيه جل وعلا من الوحي على الأنبياء، وميراثا يتوارثه أهل العلم، يتوارثه أهل العلم عن الأنبياء وعن الرسل. يقول: فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته. انتبه لهذا، فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه. ومن لا يصلح لذلك، الله جل وعلا أعلم بمن يصلح لحمل هذه الرسالة فيكرمه بها، وأعلم بمن لا يصلح لحملها فهو كالأرض السدخة أو الصخرية التي لا خير فيها. قال: وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم، كما حصل في هذه الأمة التي حملت رسالة خاتم المرسلين، وأكرم الله جل وعلا من كانوا موجودين في ذلك الوقت بحمل هذه الرسالة، كما قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب أهل الأرض فاختصه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختاروا نسبته. هذا فيه رد على الروافض والإثنى عشرية ومن لف لفهم ممن يتكلم على هؤلاء الصحابة خير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم. فالرب جل وعلا إذا علم من محل أهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب إليه ذلك. رب جل وعلا إذا علم من محل، يعني في شخص من الأشخاص، في قلب شخص أهلية لفضله سبحانه وتعالى ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب إليه ذلك، يعني حبب إليه هذا الهدى والنور وطريق العلم النافع، ووضعه فيه وكتبه في قلبه. تنتبه لهذا، أن مبدأ الأمر من الله جل وعلا ونهايته وإكماله منه، وكما سيأتي منه الإعداد ومنه الإمداد سبحانه وتعالى. وكتبه في قلبه ووفقه له وأعانه عليه ويسر له طرقه، ثم قال: وأغلق دونه الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك، كما قلنا من قبل في رسل الطحوية: الموانع والعوائق، لابد لكي يتحقق الأمر من صرف الموانع والعوائق، وإلا فقد توجد الأسباب تتوفر الشروط ولا يتحقق الأمر لوجود مانع من الموانع وعائق من العوائق. فلكي يتم المقدور ويقع لابد من صرف الموانع والعوائق. يقول: وأغلق دونه الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك، ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أعظم من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن لولده. ربك جل وعلا إذا أراد جل وعلا أن يوفق عبدا للهدى والنور تولاه بتربيته وتحبيب هذا الأمر إليه وتزيينه له وجعله في قلبه أعظم، يقول، من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن بولده. فلا يزال جل وعلا يعامله بلطفه ويختصه بفضله ويؤثره برحمته ويمده بمعونته ويؤيده بتوفيقه، فيزداد العبد به معرفة له ومحبة وإليه إنابة وعليه توكلا، ولا يتولى معه غيره ولا يعبد معه سواه. ثم بعد ذلك دخل في الحديث بآخر كلام يقول: وصرف عنه الآفات المانعة من حصول الثمرة، فأنبتت أرضه الزاكية من كل زوج كريم، كما في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. ويعني هذه مقدمة كان لها بقية لكن سأقف عندها لأن الوقت لا يتسع لذكر هذه البقية. في آخر كلامه الذي أردت إراده يقول: فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاء والعصمة في كلامه وفي أمثاله صلى الله عليه وسلم. يقول: والمقصود أن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه ومن يصلح لها ومن لا يصلح، وأن حكمته تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله، كما تأبى أن يمنعه من يصلح له. هو سبحانه الذي جعل المحل صالحا وجعله أهلا وقابلا، فمنه الإعداد والإمداد، ومنه السبب والمسبب. يعني كما قلت سأقف هنا لننتقل بعد ذلك الباب للصيف. هذه مقدمة، إذا وجدت أنك موفق لهذا الهدى والخير الكثير فاعلم أن هذا من الله سبحانه وتعالى واحمد الله، وإذا لم تكن كذلك أو عندك منه بقدر فاعلم أن الخير هذا من عنده، فسأله سبحانه وتعالى أن يمدك به وأن يمن عليك به، فالأمر منه وإليه جل وعلا. ننتقل إلى الوابل الصيب حيث شرح ابن القيم هذه المسألة ضمن كلامه على بعض فضائل الذكر العظيمة وأنه نور، فذكر المثلين اللذين في سورة البقرة، ثم ذكر المثلين اللذين في سورة الرعد. قال رحمه الله تعالى: ونظير هذين المثلين، المثلين يقصد المثل الذي في سورة البقرة للمنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، المثل الناري، ثم المثل المائي أو كصيب من السماء، وشرحناهما بالتفصيل في التفسير. يقول: ونظير هذين المثلين، المثلان المذكوران في سورة الرعد، لأن هذا أيضا يفسر الحديث الذي نحن فيه، في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا المثل الأول، المثل المائي. يقول: شبه سبحانه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب، يعني فيه حياة القلوب، بالماء. هذا الوحي الذي أنزله شبهه بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل. شبه القلوب، قلوب الناس، بالأودية. قال: فقلب كبير يسع علما عظيما، كواد كبير يسع ماء كثيرا. الأودية يعني ربما عندنا هنا يعني قل ما نراها، لكن الأودية موجودة، الأماكن المنخفضة أحيانا تكون انخفاض كبير جدا وأحيانا تكون انخفاض يسير، عندما تأتي السيول تمشي في هذه الأودية فتحمل هذه الأودية منها بقدرها، بقدرها وادي كبير جدا يحمل ماء كثيرا، ويكون وادي صغير يحمل ماء قليلا، وهذه السيول التي تمشي في هذه الوديان يكون معها، تأخذ معها كل ما هب ودب، تأخذ معها الغثاء، أوراق الشجر والشجر المكسور والأخشاب والأشياء الأخرى الموجودة على وجه الأرض، تأخذها على وجه الوادي، وجه السيل هذا. فالماء النقي يكون في أسفل، وعلى وجه هذا الماء يكون هذا الزبد الرابي، يعني المرتفع فوق الماء. وهكذا القلوب. يقول الشيخ ابن القيم: فقلب كبير يسع علما عظيما، كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا، فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها. يقول: ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيف فيحتمله السيف فيطفو هذا الغثاء على وجه الماء. زبد امرأ عاليا يمر عليه متراكبا ولكن تحته الماء الفرات، يعني العذب الجميل الذي به حياة الأرض، فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه، هذا الغثاء الذي يكون فوق الماء، فوق الماء في هذا الوادي يقذف في الأخير على اليمين وعلى اليسار حتى يبقى منه شيء، ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب، والغثاء يذهب جفاء يجفى يطرح على شفير الوادي. ثم قال: فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله الله من السماء في القلوب فاحتملته القلوب فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة. يقول في القلوب شيء من الشهوات أو الشبهات تقل أو تكثر، فطفى في أعلاها واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب. إذا نزل العلم الصحيح والهدى والإيمان في قلب الإنسان فإنه يذهب بهذا الغثاء الموجود في القلب من الشهوات والشبهات، كل بحسبه وبحسب امتلاء هذا القلب بالهدى والإيمان. قال الشيخ: واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب وهو أصله ومستقره، كما جاء في الحديث: نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال. هكذا ذكر الشيخ الحديث، لكن في البخاري نزلت الأمانة. فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله، ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب. إذا تمكن العلم الصحيح والإيمان والهدى من القلب أزال هذا الغثاء وطرحه يمينا وشمالا ولم يبق منه شيء في أصل القلب. قال: ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس فيشربون ويسقون ويزرعون. ثم قال: وفي الصحيح، هذا حديث معنا، من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به تعالى من الهدى والعلم كمثل غيث، هكذا في بعض الروايات، أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. الحديث ذكره. ثم قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات. انتبه الآن للتقسيم، تقسيم هؤلاء العلماء، ولترى روعة التقسيم والتفريع على هذا التقسيم. فهو ذكر هذا التقسيم الذي سنذكره في الحقيقة، ونقل شيئا منه من كلام شيخ الإسلام، يعني الذي سنذكره الآن موجود في كلام شيخ الإسلام في كتاب نقد المنطق، والمؤلف هنا لم يشر إليه لكن هو نقله من هناك. الطبقة الأولى هذه الطبقة سيأتي تسميتها فيما بعد بأنها بتسمية اسمها أهل الرواية والدراية والرعاية. الطبقة الأولى في هذا الحديث مذكورة في هذا الحديث أهل الرواية والدراية والرعاية. نستمع الأول إلى صفتها. قال رحمه الله تعالى: الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أتباع الرسول صلوات الله عليه وسلامه حقا لهم أهل الرواية والدراية والرعاية، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت، هم بمنزلة الطائفة الطيبة اللي هي القسم الأول، كان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. نعرف الآن معنى الإنبات. قال فقبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها، وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عنهم أو فيهم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ما معنى الأيدي والأبصار؟ يقول ابن القيم فالأيدي القوة في أمر الله، القوة في أمر الله يعني القوة في القيام بأوامر الله والقيام بالدعوة إلى الله، والأبصار البصائر في دين الله عز وجل. فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، بالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالأيدي يعمل بهذا الحق ويدعى إليه. ثم قال رحمه الله تعالى فهذا الفهم هو بمنزلة الكلاء، يقصد الفهم الذي فهموا هؤلاء أولي الأيدي والأبصار، فهذا الفهم هو بمنزلة الكلاء والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية. الآن الطبقة الثانية، الطبقة الثانية، الطبقة الأولى يقول كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر بالتأويل، هكذا قال. إذا الطبقة الأولى كان لها قوة الحفظ، واحد لهم الرواية، الحفظ معنى هنا الرواية، والفهم والفقه في الدين والبصر بالتأويل هو الدراية. الطبقة الثانية وهم أهل الرواية والرعاية، أهل الرواية والرعاية حفظوا واهتموا بحفظ ما حفظوا وإتقان ما حفظوا وضبط ما حفظوا، كما هو عند أهل العلم ضبط الصدر وضبط الكتاب، ضبطوه في صدورهم وضبطوه في كتبهم. الطبقة الثانية يقول فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها. كان بعض الأئمة الحفاظ هؤلاء يجلس ويأتي بجاريته يسمع لها الأحاديث 100 مرة 200 مرة أكثر، تقول له أنا ما أفهم شيئا مما تقول، تقول لها أنا أعلم ذلك لكن أنا أريد أن أثبت حفظي. وكان بعضهم يذهب إلى المقابر فيسمع نفسي هناك، فهم اهتموا بالحفظ اهتمام بالغا. الآن الطالب يسمع نفسي 10 مرات 5 مرات الحديث أو المتن وظن أنه قد بلغ الثريا، لا هذا ما يصلح. قلنا من قبل أن الشناقطة يسمعون لأنفسهم 1000 مرة الوجه الذي يحفظونه، فهؤلاء اهتموا بالحفظ وبرعاية هذا الحفظ، لهم أهل الرواية والرعاية. قال فوردها الناس وتلقوها منهم فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات فاستخرجوا غوامضها وأسرارها، يعني أخذوا هذه المحفوظات التي حفظها هؤلاء وهذه الروايات واستخرجوا غوامضها وأسرارها وما فيها من الفهم والفقه ووردوها كل بحسب بحسبه، يعني كل عالم يأخذ منها بمقدار ما فتح عليه من الفهم والفقه. قد علم كل أناس مشربهم. ثم قال: وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهؤلاء دعي لهم بنظرة الوجه وهي الوضاءة والجمال، أنهم أهل الحديث الذين حفظوا الحديث وحفظوا السنة. وجاء من بعدهم فأتى بما لم يأتي به هؤلاء، تأملوا في هذه الأحاديث وأخرجوا منها بمصائرهم وأذهانهم الثاقبة وقلوبهم الزاكية العلم والفقه الكثير. قال: وهذا عبد الله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا، الذي يقول فيه سمعت ورأيت، لأنه كان صغيرا، وسمع الكثير من الصحابة، وبورك له في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال أبو ابن حزم: وجمعت فتاويه في 7 أسفار كبار، كذا ذكر ابن القيم، شيخ الإسلام ذكر في 20 كتابا، لأن كما قلت هذا الكلام نقله ابن القيم من كلام شيخ الإسلام، عبارة شيخ الإسلام في 20 كتابا، وهنا في 7 أسفار كبار، وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، كان أكثر من هذا، وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمع كما سمعوا وحفظ كما حفظوا. ولكن ننتبه الآن لهذه الفائدة، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي، أرض قلبي، يعني أرضه يعني أرض قلبي، قلبه كانت أرضه من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، لكن أبو هريرة كان مشغولا بالحفظ وإتقان الحفظ والرواية، وابن عباس شغل بالفقه والاستنباط. ثم قال ابن القيم بعدما انتهى من نقل كلام شيخ الإسلام: وهكذا الناس بعده قسمان. انتبه الآن للتفريع على ذلك التقسيم: قسم الحفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا، ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه، وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها. فالأول، القسم الأول اللي هم الحفاظ المعتنون بالضبط والحفظ كأبي زرعة، يعني يأتي بأمثلة حتى من التراجم وسير أهل العلم بعدما ذكر أن الصحابة. فالأول اللي هو القسم الأول المعتنون بالحفظ هم أهل الرواية والرعاية كأبي زرعة اللي هو عبيد الله بن عبد الكريم الإمام الرازي الكبير متوفى في سنة 264، وأتى أيضا صاحبه أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنظلي الإمام الكبير المعروف توفى في سنة 277، وصاحبهم أيضا ابن وارة محمد المسلم ابن وارة توفى في سنة 270. هذا الأول. وقبل هؤلاء يقول: وقبلهم كبندار محمد بن بشار. كلمة بندار معناها الحافظ، بندار محمد بن بشار متوفى في سنة 252، وعمر الناقد، وعبد الرزاق الصنعاني المعروف. وقبل هؤلاء يقول ابن القيم كان محمد بن جعفر المعروف بغندر، يعني غندر يعني المتعنت او الملح، كان يلح بالسؤال، لقب بهذا اللقب كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن ابي عروبه وغيرهم من اهل الحفظ والاتقان والطبط بما سمعوه من غير استنباط وتصرف. لكن احيانا تجد لبعض هؤلاء بعض الاستنباطات كما عند عبد الرزاق المصنف، وكما ياتي احيانا من كلام هؤلاء في التفسير وفي غيره، من غير استنباط وتصرف واستخراج الاحكام من الفاظ مصروف. ثم قال القسم الثاني اللي هم اهل الروايه والرعايه والدرايه، كمالك الامام مالك امام دار الهجره، ابو عبد الله والليث بن سعد المصري وسفيان يعني الثوري وابن المبارك والشافعي والاوزاعي واسحاق واحمد بن حنبل والبخاري وابي داود ومحمد بن نصر المروزي وامثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه الى الروايه. وكما ترون في تراجم البخاري فقه البخاري في تراجمه وتراجم البخاري حيرت الناس، وهناك تراجم العلماء يعني وقفوا فيها كثيرا طويلا جدا، وبعضهم لم يصل الى شيء، وقال البخاري في هذه الترجمة لا ندري ماذا يريد، وبعضهم استنبط منها ما يريد البخاري. يقول فهاتان الطائفتان هما اسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا. الطائفة الثالثة التي لم ترفع رأسا بهذا الهدى والنور، وهم اشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. ثم قال فالطبقة الأولى أهل رواية ورعاية يعني رعاية لما رووه ودراية استنباط، والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية ولها نصيب من الدراية، بل حفظهم بل حظهم من الرواية أوفر. الطبقة الثالثة الأشقياء لا رواية ولا دراية ولا رعاية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم الذين يضيقون الديار، يعني وجود هؤلاء الأشرار في البلدان الذين لم يرفعوا رأسا بهذا الهدى والنور لهم ضرر عظيم على المجتمعات ولهم شر وبيه، هم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار. إن هم أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه مع ذلك في لباس وزينته، يعني أهم شيء عنده البطن والفرج واللباس والزينة، فإن ترقت همته فوق ذلك كانت همته في داره وبستانه ومركوبه، فإن ترقت همته فوق ذلك كانت همته في الرياسة والانتصار للنفس. ننتقل على عجالة لكلام ابن رجب رحمه الله تعالى في مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام. وهناك كلمة جميلة في بداية كلامه مهمة في هذا الحديث أيضا، يعني تؤخذ من هذا الحديث كلمة جميلة، يقول لما كانت هذه الشريعة خاتمة الشرائع وعليها تقوم الساعة ولم يكن بعدها شريعة ولا رسالة أخرى، ثم قال بعد سطور أقام الله تعالى لهذه الأمة من خلفاء الرسل وحملت الحجة في كل زمان من يعتني بحفظ ألفاظ الشريعة وضبطها وصيانتها. إذن هذه لفتة جميلة من ابن رجب لما كانت هذه الشريعة خاتمة الشرائع وليس بعدها شريعة إلى قيام الساعة، أقام الله جل وعلا لها من خلفاء الرسل من يعتني بحفظها وصيانتها وضبطها، ومن يعتني بحفظ معانيها ومدلولات ألفاظها وصيانتها عن التحريف والبهتان. إذن هذه لفتة مهمة في بداية هذا الحديث. قال: والأولون أهل الرواية، وهؤلاء أهل الدراية والرعاية. يعني سنلاحظ أن ابن رجب كأنه يعني استفاد كثيرا من كلام ابن القيم. طبعا هما دمشقيان وتعاصرا، لكن رجب كان صغيرا في حياة ابن القيم، لكن واضح أنه استفاد كثيرا من كلامه، لكن سيصوغ بأسلوب آخر مع زيادات. والأولون أهل الرواية اللي هم الحفاظ، وهؤلاء أهل الدراية والرعاية. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الطائفتين كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى وذكر الحديث. قال ابن رجب: فما استلل النبي صلى الله عليه وسلم العلم والإيمان الذي جاء به بالغيث يصيب الأرض؟ مثل العلم والإيمان الذي جاء به بالغيث. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أنه لماذا أطلق كلمة الغيث دون الألقاب الأخرى للمطر؟ الجواب: لأن حاجة الناس إلى هذا العلم والهدى ليغيثهم أعظم من حاجتهم إلى المطر الذي يغاثون به في أجسادهم وبلدانهم ومواشيهم وأرضهم. قال: فمثل النبي صلى الله عليه وسلم العلم والإيمان الذي جاء به بالغيث يصيب الأرض. وهذا المثل كقوله تعالى: أنزل من السماء ماء، ذكر آية الرعد. فمثل تعالى ما أنزله من العلم والإيمان القلوب بالماء الذي أنزله من السماء الأرض. ثم يذكر مثلين سورة البقرة، وأيضا يذكر مثل لسورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، إلى آخره. ثم يقول: فإن الماء والنور مادة حياة الأبدان، الماء والنور مادة حياة الأبدان، ولا يعيش حيوان إلا حيثهما موجودان، كما أن العلم والإيمان مادة حياة القلوب، كما أن العلم والإيمان مادة حياة القلوب، وهما للقلوب كالماء والنور، فإذا فقدهما القلب، أن فقد العلم والإيمان فقد مات. ثم قال: فهذا تقسيم للقلوب بحسب ما تحمله. يتكلم على آية الرعد. هذا تقسيم للقلوب بحسب ما تحمله من العلم والإيمان إلى متسع وضيق. التقسيم سيختلف في آية الرعد، التقسيم من حيث الضيق والسعة. هنا في هذا الحديث التقسيم من حيث القبول وعدم القبول. أرض تقبل وأرض لا تقبل. أرض تقبل تصبح زاكية طيبة تخرج ما فيها من الخيرات، وأرض تمسك وأرض لا تقبل. أما في آية الرعد والتقسيم فيها بحسب الضيق والسعة، فسالت أودية بقدرها، يعني كل واد بقدره، واد كبير يحمل ماء كثيرا، واد صغير يحمل ماء قليلا. يقول: جعلها ثلاثة أقسام: قسم قبل الماء فأنبت الكلأ والعشب الكثير، وهؤلاء هم الذين لهم قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر بالتأويل واستنباط أنواع المعارف والعلوم من النصوص. وهؤلاء مثل، انتبه الآن الترتيب سيزيد على ما ذكره ابن القيم، هؤلاء مثل الخلفاء الأربعة، وهذه زيادة جيدة، الخلفاء الأربعة وأبي بن كعب وأبو أبي الدرداء. إذا الخلفاء الأربعة وأبي بن كعب وأبي الدرداء وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عباس، ثم الطبقة التي بعدهم من التابعين كالحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد، ثم كمالك والليث والثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي أولاد ذكر ابن القيم وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم من أهل العلم بالله وأحكامه أوامره ونواهيه. يقول وكذلك مثل أويس أويس القرني ومالك بن دينار وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان هؤلاء زهاد وذي النون. يقول ومعروف والجنيد بن محمد يعني الجنيد تنتسب إليه الطائفة الصوفية لكن شيخ الإسلام ذكر عنه كلامه في الحموية أنه يقول طريقتنا الكتاب والسنة. ذكر سهل بن عبد الله تستري وذكر ابن أسد ثم قال وأمثاله من أهل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأيامه وأفعاله وقسم حفظ الماء وأمسكه حتى ورد الناس يعني حتى جاء الناس فأخذوه وانتفعوا به وهؤلاء هم الذين لهم قوة الحفظ والضبط والإتقان دون الاستنباط والاستخراج اللي هم أهل الرواية وهؤلاء كسعيد بن أبي عروبة مر ذكره والأعمش هنا أظن زاده ومحمد بن جعفر وغندر مر وعبد الرزاق وعمر الناقد وبندار ونحوه هؤلاء ذكروا ابن القيم بالضبط. وقسم ثالث وهو شر الخلق ليس لهم قوة الحفظ ولا قوة الفهم لا دراية ولا رواية وهؤلاء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا. يقول والمقصود ها هنا أن الله تعالى حفظ هذه الشريعة بما جعل لها من الحملة أهل الدراية وأهل الرواية فكان الطالب للعلم والإيمان يتلقى ذلك ممن يدركه من شيوخ العلم والإيمان فيتعلم الطالب القرآن والحديث ممن يعلم ذلك أو ممن يعلم ذلك ويتعلم الفقه في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة وحقائق الإيمان الباطنة ممن يعلم أو يعلم ذلك. وكان الأغلب على القرون الثلاثة المفضلة الأغلب جمع ذلك كله فإن الصحابة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك وتلقاه عنهم التابعون وتلقى عن التابعين تابعون في آخر كلامه وهو كلام جيد وأساس أيضا في بعض يعني الأمثلة الأخرى واستطرد لذكر أهل الرواية وأهل الدراية شيء من التفصيل. آخر شيء ننتقل له يعني لعلنا نختم به كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أيضا حول هذا الحديث وهو إمام من الأئمة الكبار إذا كنا أخذنا أمثلة من المتقدمين هذا إمام من الأئمة المتأخرين رحمة الله عليه. يقول في التعليق على هذا الحديث بعدما ذكر الحديث قال فالعلماء الذين وفقوا لحمل هذا العلم طبقتان إحداهما حصلت العلم ووفقت للعمل به والتفقه فيه واستنبطت منه الأحكام فصاروا حفاظا وفقهاء نقلوا العلم وعلموه الناس وفقهوهم فيه وبصروهم ونفعوهم فهم ما بين معلم ومقرئ يعني معلم ومقرئ القرآن أو الحديث وما بين داع إلى الله عز وجل ومدرس للعلم إلى غير ذلك من وجوه التعليم والتفقيه. أما الطبقة الثانية فهم الذين حفظوه ونقلوه لمن فجر ينابيعه يعني استخرج كنوزه واستنبط منه الأحكام فصار للطائفتين الأجر العظيم والثواب الجزيل والنفع العميم للأمة. وأما أكثر الخلق فهم كالقيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ أكثر الناس لإعراضهم وغفلتهم وعدم عنايتهم بالعلم أكثر خلق هكذا. فالعلماء وطلبة العلم في دور العلم الشرعي على خير عظيم، دور العلم سواء الرسمية أو غير رسمية، حلقات المساجد، المعاهد العلمية، المدارس العلمية التي تدرس هذا العلم الشريف بطريقة صحيحة، على خير عظيم وعلى طريق بحمد الله مستقيم، كما ذكرنا عن علي رضي الله عنه قال: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. فهم على خير عظيم وعلى طريق بحمد الله مستقيم لمن وفقه الله لإخلاص النية والصدق في الطلب. إذن هذا شرط لهذا الأمر العظيم هو طلب العلم الشريف. وكما قيل: ليس هناك لا يعدل طلب العلم شيء إذا صحت فيه النية، لا يعدل طلب العلم شيء إذا صحت فيه النية. لابد الإنسان أن يجاهد نفسه على الإخلاص في النية، لا يطلب هذا العلم للرياء أو للسمعة أو لعرض من أعراض الدنيا الزائلة. قال: هنيئا لطلبة العلم الشرعي أن يتفقهوا في دين الله، أن يتبصروا فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، وأن ينافسوا في ذلك، وأن يصبروا على ما في ذلك من التعب والمشقة. هذه كلمة مهمة، يعني أختم بها هذا الدرس الأهمية. يقول الشيخ: ينبغي على طلاب العلم أن ينافسوا في ذلك، وأن يصبروا على ما في ذلك من التعب والمشقة. يقول الشيخ: فإن العلم لا ينال براحة الجسم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، بل لا بد من الجد والصبر والتعب. يقول: وهذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في أبواب المواقيت من كتاب الصلاة لما ساق عدة أسانيد ذكر فيها، يعني ذكر روايات كثيرة متنوعة دقيقة في الألفاظ ودقيقة في الرواية بشيء ليس موجود في غير كتابه، بعدما تعب في هذا وذكر هذا وجمع هذه الروايات في ذلك المكان. قال يعني روى عن يحيى بن أبي كثير قال رحمه الله أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. الذي يريد أن يحفظ وهو نائم على الفراش، والذي يريد أن يتعلم العلم وهو لا يريد أن يخطو خطوات إلى المساجد الدرس أو الحلقة، يريد كل شيء يأتيه هو نائم على فراشه ويأخذ العلم بالملعقة أو بالكأس، هذا سيظل في مكانه، سيتقدم الناس وسيصل الناس إلى أماكنهم العالية وهو لا زال نائم على فراشه. قال أن يحب بكثير: لا ينال العلم براحة الجسم. لماذا؟ لأن هذا أمر شريف. يعني إذا أراد الإنسان أن يمسك النجوم، هل يستطيع أن يمسكها يمد يده كذا وينالها؟ العلم أعلى وأشرف من النجوم، فلا ينال بسهولة، ليس مجرد أن تمد يدك كذا تنال ما تريده، لا. نحن ذكرنا في أول كتاب العلم تعب العلم في ذلك وصورا كثيرة وأمثلة على هذه المسألة العظيمة. يقول الشيخ: مقصوده يا مقصود مسلم رحمه الله من هذا التنبيه على أن تحصيل العلم والتفقه في الدين يحتاج إلى صبر ومثابرة وعناية وحفظ للوقت، وحفظ الوقت، الإنسان لا يضيع وقته في كل ما هب ودم، لا، لأن الوقت أشرف ما تملكه أنت، والعلم أغلى ما تبذل فيه الأوقات والأموال. يقول الشيخ: يحتاج إلى صبر ومثابرة وعناية وحفظ الوقت. يعني ذكر عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه كان عندما يعمل في المسجد الظاهرية يصعد على السلم ليعمل في رصد، وطبعا مخطوطات ليست كتب مطبوعات، أحيانا يجلس على هذا السلم 6 ساعات فوق السلم ست ساعات فوق السلم لكي يحصر المخطوطات الموجودة ويعمل لها الفارس التي الآن بين أيدينا. ولما رأى أصحاب المكتبة، لما رأى الموظفون المسؤولون عن المكتبة هذا، وأنهم لن يستطيعوا أن يثابروا مع الشيخ ويصبروا معه، تركوا له المكتبة والمفتاح، يعني صار خلاص يغلقون هم في أوقاتهم الرسمية ويمشون ويتركون الشيخ داخل المكتبة الظاهرية في دمشق. فرج الله كربه وفك أسره. فالشيخ من هذه المكتبة العظيمة الظاهرية صنع لنا فهارسة عظيمة معروفة موجودة الآن ومطبوعة لمخطوطات المكتبة الظاهرية في دمشق، وأخرج لنا كنوزها. هو كذلك استفاد من هذه الكنوز في تحقيقاته، يعني أحيانا تجد تخريجات للشيخ وعزم الكتب إلى الآن هي غير موجودة، هي مخطوطة في المكتبة الظاهرية في دمشق والشيخ يعزم إليها لأنه يكتب هذه الأسانيد عنده، وجمع عنده 40 مجلدا كبيرا للأحاديث ورتب أطرافها، فيرجع إلى هذه الروايات في هذه المجلدات التي كانت عنده رحمه الله تعالى. فهذه صورة للصبر والمثابرة من أحد المتأخرين المعاصرين رحمه الله تعالى، يحتاج إلى صبر ومثابرة وعناية بالوقت وعناية وحفظ الوقت مع الإخلاص لله وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. طبعا سنترك كلام ابن حزم وكلام الحافظ الخطيب البغدادي في الفقه والمتفقه، وعندكم أيضا كلام النووي رحمه الله تعالى في شرح على مسلم، وشيخ الإسلام كلامه في الجزء التاسع، يعني و نقيم كما قلت له تعليق أيضا في تحضر السعادة. وفي النهاية نذكر فوائد النووي رحمه الله تعالى. قال النووي في آخر كلامه في هذا الحديث: أنواع من العلم، منها ضرب الأمثال، ثانيا فضل العلم والتعليم، ثالثا شدة الحث عليهما العلم والتعليم، وذم الإعراض عن العلم، والله أعلم. وكما قلت هذه تعليقة يسيرة على الحديث العظيم، هو يحتاج كما قلت إلى أكثر من ذلك، ويكفيك أن ترجع إلى هذه المراجع التي ذكرتها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.